بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال حديثنا في الاستعارة، ووصلنا إلى قوله: والاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان. الآن نقسم الاستعارة بملاحظة اللفظ المستعار. اللفظ المستعار إذا لاحظناه تنقسم الاستعارة إلى قسمين، لأننا نلحظ أن اللفظ المستعار الذي نسميه عندنا في الاصطلاح البياني نسمي الكلام به، نسمي الكلام استعارة بملاحظة اللفظ، يعني أو نطبق الاستعارة على نفس اللفظ. رأيت أسدا يرمي، فنسمي الأسد استعارة. بملاحظة هذا اللفظ المستعار الاستعارة تسموها إلى قسمين، لأن اللفظ المستعار إما أن يكون اسم جنس، وإما أن يكون غير اسم. إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس فيطلق على الاستعارة استعارة أصلية، وإذا كان اللفظ المستعار ليس اسم جنسين فيقال للاستعارة استعارة تبعية. طبعا بهذا البيان اسم الجنس يقسموه إلى قسمين، إما اسم جنس حقيقة وإما اسم جنس تأويلا. اسم الجنس يكون نلحظ فيها الصفة، وهو أنه يمكن أن نجعل تحته أفراد أو يستوعب الأفراد، أو بعبارة أوضح ليس كالجزء الذي لا يقبل الشرك أو الذي لا يصدق على كثيرين كما على حد تعبير المنطقيين، وإنما اسم الجزء هو الذي يصدق على كثيرين. الذي يصدق على كثيرين هذا نعبر عن اسم جنس، لكن بملاحظة الجنسية أيضا، وإلا أيضا الطفل الثاني يصدق على كثيرين، لأنه يعني الاستعارة اللفظ المستعار لابد أن توجد فيها الخصوصية، أن يصدق على كثيرين. ولهذا استشكلنا في العلم، وقلنا أن اللفظ المستعار لا يكون علم إلا إذا كان هذا العلم به نوع وصفية، يعني يشتمل على بعض الصفات التي اشتهر بها كحاتم الطائم. حاتم بملاحظته علم على تلك الذات الكريمة التي تسمى بالطائم لا يصلح أن يجعل السؤال، لكن بملاحظة أنه وصف يطلق على كل جواب مستقيم يمكن أن يجعله السؤال. فنقول اللفظ المستعار إما اسم جنس، واسم جنس حقيقة مثل أسد حقيقة أو لا، أو اسم جنس تأويلا مثل حاتم، حاتم حقيقة وليس اسم جنس، وإنما حيث أنه كان يشتمل على وصف هذا الوصف اشتمل به هذا الاسم، حتى أصبح هذا الاسم وهذا اللفظ يطلق على كل ما يتصل بالمسببة بصفة الكريم مثلا، فهذا نسمي اسم جنس. لكن اسم جنس تأويلان ادعاءان مجازان مو حقيقة، بخلاف لفظة أسد، أسد اسم جنس حقيقة. هذا اللفظ المستعار إذا كان بهذا الشكل يقال الاستعارة أصلية، وإلا فتكون الاستعارة تبعية. إذا كان اللفظ المستعار اسم مثل اسم فاعل أو فعل أو حار، تكون الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان، لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس حقيقة أو تأويلا، حقيقة واضح مثل أسد وما أشبه له، أو تأويلا كما في الأعلام المشتهرة بنوع وصفية كحاتم وحيدر وكذا، فأصليا أي الاستعارة أصلية كأسد، إذا استعير لفظة أسد للرجل الشجاع، ونحن نعلم أن المصدر يقسم إلى قسمين، أو أن اسم الجنس الحقيقي يقسم إلى قسمين: اسم عين واسم معنى. اسم عين هو اللي يمكن أن يمثل له يقول لقبة أثر اسم عين أو اسم معنى وهو المصادر في القتل. لقبة قتل إذا استعرتها للضرب الشديد، يوم قتلته، قتلت زيد، قتلت زيد والحال أن زيد موجود حي، يعني ضربته ضربا شديدا، فهنا قتلته مشتقا من قتل، فلقبة القاتل هي أقل التشبيه كان فيها، ثم اشتقينا منها قتل. المهم في استعار لقبة القاتل بالضرب الشديد، فلقبة القاتل مصدر. إذا اسم الجنس إما اسم معنى وإما اسم عين، أو كما يقول النحويون إما الأعيان وإما المعاني مثلا. أي الاستعارة تقديمه كأسد للصغيرة لقبة الأسد للرجل الشجاع. أسد هنا اسم عين. وقتل 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 أقل مو وقتل وقتل مصدر. وقتل إذا استعير لقب قتل للضرب الشديد. الأول اسم عين يعني لقبة أسد اسم عين، والثاني أي لقبة قتل فهو مصدر اسم معنى. وإلا يعني وإذا لم يكن اللقب المستعار اسم جنس والاسم جنس، أصبحنا الآن ثلاث أشكال: اسم الجنس الحقيقي وهو شكلان، اسم المعنى واسم العين، واسم الجنس التأويلي وهو العلم المتصف بالصفين كحاكم. وإلا فتبعية، أي وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية. اللفظ الذي تكون الاستعارة فيه تبعية الفعل وما اشتق منه، الفعل اسم الفاعل اسم المفعول مثلا، مثل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغير ذلك، أفعل التقدير أفعل التعجب مثلا. والحرف أيضا الفعل والحرف، أيضا الحرف اللفظ إذا كان لفظ المستعارة إذا كان محدود استعارة تبعية. والآن سيتضح لماذا سميت وجه التسمية، لماذا سميت تلك أصلية وهذه تبعية. أولا نحن عندما نقول نطقت الحال، لاحظوا نطقت الحال أو الحال ناطقة بكذا، نطقت الحال هذه استعارة، استعارة الحال ناطقة بكذا استعارة، نطقت الحال الحال لا تنطق، وإنما شبهنا نستطيع أن نقول شبهنا الحال بإنسان وجئنا حضرنا الإنسان مشبه به وجئنا بشيء من لوازمه وهو النور، وهو النور نطقة الحال الحقيقة بكذا. على كل حال إذا أردنا أن نجعل الاستعارة في نطقة نقول شبهنا الدلالة بالنطق، إذا أردنا أن الاستعارة تصريحية الحال تدل حاله تدل على شيء كذلك النطق يدل، فشبهنا الدلالة على شيء بالنطق. الدلالة والنطق مطران مصدر دلالة والنطق، شبهنا الدلالة بالنطق إذا أردنا أن الاستعارة مصرحية أو النطق بالدلالة استعارة مصرحية. المهم شبهنا الدلالة بالنطق، الدلالة والنص مصدران. الشبيه أصبح في ماذا؟ في المصدر بين المصادر، والمصدر ليس ذات، وإنما المصدر كما تعلمون يدل على حدث، والحدث هو أمر قائم بالذات. صحيح؟ ثم جئنا وإنزلنا وأخذنا من النص الفعل وهو النطق، أو أخذنا من ماذا؟ اسم الفاعل ناطق. فصارت الاستعارة، إذا لاحظنا النطق في الاستعارة أصلية، لأن التشبيه حصل في بين النطق وبين الفعل، واضح؟ لكن نحن لم نجعل اللفظ المستعار هو النطق، وإنما جعلناه شيء مأخوذ من النطق وهو نطقا أو ناطقا اسم فاعل. فهذا الاستعارة بملاحظة نطقة وناطقة تكون استعارة تبعية، لأن التشبيه فيها هو تابع للتشبيه في المصدر. التشبيه. لم نقل أن الاستعارة مبنية على التشبيه، التشبيه الأصلي وحصل بين المصادر بين اسم الجنس. واضح؟ التشبيه الذي حصل لأنه هكذا شبهنا الدلالة بالنص، بالغنا في عملية التشبيه، ثم أدخلنا الدلالة في الجنس النص، ثم التشبيه الذي شجع بالأسف. فحصل عندنا الآن نص دلالة، ثم اشتقينا من أو أخذنا أو انتزعنا من النص نفقة، شبهنا نفقة في هذا الصور، شبهنا نفقة بدلة أو دلة نفقة. التشبيه في نفقة تشبيه سادة مو تشبيه، تشبيه الأصل حصل بماذا؟ بين النص والدلالة. إذن بملاحظة اللفظ الذي يقع فيه التشبيه الأصلي يسمى الأصلي، بملاحظة اللفظ الذي يكون تبعا لذلك تعارف الرأي بهذا الشكل وبهذا البيان المسهل البسيط. كان تأوى مشتقا منه والحار، وإنما كانت الآن يبين كيف كانت الاستعارة تبعية، وإنما كانت الاستعارة تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه، تبني على التشبيه كما هو معلوم، والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه. موصوفا بوجه الشبه ما معناه؟ أي بكون المشبه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه. صحيح؟ يقول وإنما يطلق للموصوفية، هذا بتعبير آخر، بيان آخر. يقول أن هذا البيان هذا لا خلاصة فيه، أن وجه الشبه لابد أن يتصل به المشبه والمشبه. صحيح؟ والمشبه لابد أن يكون موصوفا بوجه الشبه الذي يصلح لأن يوصف، الذي يصلح أن يوصف الأفعال وما يشتق من الأفعال أو الزواء أو الأحداث يعني المصادر، الذي يصلح أن يوصف هو الفعل وما يشتق منه أو اسم الجن الحدث، يعني بعبارة أوضح الذي يصلح أن يشتق منه الحقائق الثابتة أو المتغيرة المعاني. يقول وإنما يصلح للموصوفية الحقائق، حقائق شو المعنى؟ أي الأمور المتقررة، يعني الأمور الثابتة، شيء ثابت يصلح أن تصرفه بشيء. يقولك جسم أبيض، فوصفت الجسم، جسم شيء ثابت، جسم جن بمثال الأسد أبيض، وصفته بأنه أبيض. نأتي إلى المصدر نقول بياض، بياض صاف، وصف البياض وهو اسم المعنى المصدر عبر عن المصدر، وصفته لأنه صاف. يريد يبين الذي يصلح لي الموصوف هي ما هو، فيتبين أنه اسم الجنس، اسم الجنس الذي هو ماذا؟ اسم عين فهو جسم يوصف بأنه أبيض، واسم معنى وهو المصدر بياض يوصف بأنه صاف دون معاني الأفعال والصفات المشتقة، لأنها ليست ثابتة. الشيء الذي مثابت كيف تصفه؟ ليس بثابت دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منها، يعني من الأفعال لكونها، لكون المعاني، معاني الأفعال والصفات المشتقة منها يعني كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة متجددة. متجددة ما معنى؟ يعني غير متقررة، يعني غير ثابتة، إنما تصف الشيء إذا كان ثابت. إذا كان الآن موجود بعد لحظة إطلاق بعد لحظة ينتهي ثم يتجسد يأتي ثم ينتهي، كيف تصفه؟ كيف تطمئن إلى أنه يتصف بهذا الصفة؟ يقول لكونها متجددة غير متقررة بواسطة، يعني يريد يبين، يقول لماذا إحنا أخذ مقولة قديمة مقبلة هي قديمة ولكن أيضا صالحة لأن استعمل في كل زمان، هو أن يقولون أن معنى الفعل أو أن الفعل يدل على التجدد والحدوث. صحيح؟ الفعل يدل على التجدد والحدوث، وهذه مقولة سمعناها سابقا ونطبقها، لكن لا نعلم من أين كان معنى الفعل يدل على التجدد والحدوث. يبدو أنه متقدم هذا، في درس السابق، قلنا لأن الفعل وإذا طبقنا شيء على الفعل فتطبيق ما يشتق من الفعل، يعني تطبيق هذا الشيء على ما يشتق من الفعل واضح، لكون الفعل يتكون أو يدل على حدث وزمن. وبهذا ابن مالك يقول تعريف المصدر، المصدر أحد مفهومي الفعل وهو الحدث. إذا كان الفعل يدل على الزمن، الزمن يقول العلماء المعقول أنه كم غير قار الزام، كم غير قار الزام يعني كم في المسميات اللي يقبل قسمة، كم يعني يقبل قسمة، غير قار الزام يعني غير ثابت الزام، يعني أجزاؤه لا تجتمع في الوجود. مو مثل هذا الآن، هذا الآن الجسم هذا الطول وعرض الارتفاع، هذا الطول كم صحيح؟ أبدا هذا الصف، الصف صف 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 مكون من طول وعرض، هذا الصف كم؟ و صار الزام يعني أجزاءه لا موجودة، بينما الزمن أجزاءه مو موجودة، أجزاءه لا مجتمع، لأنه إذا مضت لحظة جاءت لحظة ثانية، في اللحظة الأولى لا تجتمع مع اللحظة الثانية، اللي قال لهم كفر غير صار الزام. فالذي يشتمل على هكذا شيء يشتمل على شيء غير ثابت بطبيعة الحالة غير ثابت، يشتمل على الزمان إذا لا يكون الفعل ثابتا كمعاني متجددة، وهذا صفوف متجددة، واسم الفاعل واسم المفعول وكذا طبعا تكون تابعة للفعل. يقول وإنما يصلح للموصوفية الحقائق أي الأمور المتقررة الثابتة كقولك جسم عظيم تصفه بأنه أبيض وبياض صافي دون معاني الأفعال ودون الصفات المشتقة من الأفعال، لكونها متجددة غير متقررة يعني غير ثابتة. لماذا لم تكن ثابته؟ يقول بواسطه دخول الزمان في مفهوم الافعال. احسن، لكن عندما اقول قائم قائم لفظ قائم هل تدل على زمان؟ قائم تدل على حدث وفاعل الحدث، على ذات وحدث، دائما الصفات تدل على ذات وحدث، اذا كيف يكون لفظ قائم متجدد أيضا معاني متجددة؟ يقول لأن القيام لا بد أن يحصل في زمن، فإذا القيام يعرض الزمن ليس داخلا في مفهوم قائم وإنما عارض عليه، ولهذا قال لدخول الزمان في مفهوم الأفعال ولعروض الزمان للصفات. ما تكون دون الحروف؟ الواو أنا عندي واو زائد ودون الحروف. ها؟ وعروضه للصفات ودون الحروف وهو ظاهر. الواو ما لها معنى ودون الحروف، ايش الواو؟ وعروضه للصفات دون الحروف، يعني هذا الزمن يدخل في مفهوم الأفعال ويعرض الصفات دون الحروف، الحروف لا يدخل في مفهومها ولا يعرض عليها وهو ظاهر، هذا المعنى ظاهر كذا ذكروه. لكن استفزاز يقول فيه محكوم وعليه إشكال. لماذا؟ يقول لأن هذا الدليل بعد أن نسلم بأنه مستقيم، بعد التسليم باستقامته، بعد استقامته لا يشمل ولا يستوعب ولا يتناول اسم الزمان والمكان واسم الآلة. الزمان والمكان والآلة أليس مشتقات؟ هي مشتقات أو لا؟ مشتقات من الأفعال أو لا؟ اسم الزمان مأخوذ من الفعل، اسم المكان أيضا مشتق من الفعل، اسم الآلة الآلة وهي مثل العصا وكذا مأخوذ من المشتق من الفعل. إذا كانت مشتقات إذا كانت مشتقات لا بد أن أولا هي مشتقات أو لا، إذا قلنا أنها مشتقات تتبع الأفعال تتبع صفات المشتقات فلا توصف، لكن نلاحظ أن بعض البلاغين أو بعض النحويين يقولون أن اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة ليست مشتركة، ليست معقولة. فإذا كانت بناء على هذا على أنها ليست مشتقات، فلا بد أن تذكر في القسم الأول، وهي أن تكون ماذا؟ تكون موضوعة، تصلح لأن توصف. يقول وفي تحت لأن هذا الدليل بعد استقامته لا يتناول أي لا يشمل اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، لأنها تصلح للموصوفية، تصلح لأن توصف، تصلح لأن توصف. فإذا صلحت لأن توصف لا بد أن تذكر في ماذا؟ في اسم الجنس بشقيه، اسم المعنى واسم العين. وإذا دخلت هناك ولا تأتي هناك، إما أنها تصلح للموصوفية وإما لا تصلح، لا تصلح لأنها فعل أو ما يشتغل الفعل. فنجد أن اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة تصلح لأن توصف. وهم أيضا صرحوا بأن المراد بالمشتقات هو الصفات دون أسماء الزمان واسم المكان والآلة. صحيح؟ إذن هاي تبين أنه إذا كان اللفظ مستعار لفظ اسم زمان أو اسم مكان أو اسم آلة يكون استعارة أصلية أو تبعية أصلية. صحيح؟ نعم. يقول لهم أيضا صراحوا بأن المراد بالمشتقات والصفات دون أسماء الزمان والمكان والآلة، فيجب أن تكون الاستعارة في اسم الزمان ونحوه عن اسم المكان واسم الآلة أصلية. كيف؟ بأن يقدر التشبيه في نفسه لا في مصدره. وإحنا في الدرس السابق يعني ثلاثة أسطر إذا تكون تثبتت علينا ثلاثة أسطر، قلنا يا ليس استبدان لم من بعثنا من مرقدنا هذا، كنتم موجودين في ذاك الدرس، من بعثنا من مرقدنا هذا، قلنا أنه من بعثنا من مرقدنا وهذا مقول مقول الكافرين الذين ينكرون البعث والحشر. يقولون من بعثنا من مرقدنا، من مرقدنا يعني من ماذا؟ يعني من مكان موتنا. فشبه شبه الموت بالرقاد. فإما أن نقول هناك صار قال إما أن نجعل استعارة أصلية أو نجعلها تبعية. وفي وقتها قد استاليت أنه لم يأتي لأنه ما رأت استعارة أصلية ولا تبعية. فيقول إذا قلنا بأن مرقدنا مصدر مين؟ مصدر مين فهو اسم تلك، فتكون استعارة أصلية. وهو نفس القاض. وإذا قلنا أن مرقدنا اسم مكان يعني مكان الرقاد تصير استعارة، لا هو قال تبعية، استعارة تبعية. ليش؟ لأنه لأن التشبيه الأصلي حصل بين الرقاد وبين الموت، بين الرقاد وبين الموت، لا بين مكان النوم ومكان الموت. فهناك قال تبعية. هنا ماذا يقول؟ يقول فيجب أن تكون الاستعارة في اسم الزمان ونحوه أصلية. أصلية كيف أصلية؟ يقول بأن يقدر التشبيه في نفسه لا في مصدره. وهناك قلنا بأنه نشبه الرقاد بالنوم ثم نشتق من الرقاد في المكان مركز. فتشبيه المرقد بالقبر تشبيه تبعي مو أصلي، تشبيه حقيقي غير مصدر. فدائما الاستعارة الأصلية يكون التشبيه في نفسه مثل مصدره. يقول بأن يكون التشبيه في نفسه لا في مصدره. يقول وليس كذلك، وليس كذلك، لأني قلنا سابقا مرقدنا إذا جعلناه اسم مكان في استعارة تبعية، وكلامنا هناك صحيح. يقول وليس كذلك للقطع، بأننا إذا قلنا هذا مقتل فلان، هذا مقتل زيد، زيد موجود، كيف زيد موجود؟ إذا قلنا هذا مقتل فلان للموضع للمكان الذي ضرب فيه زيد ضربا شديدا، فاستعرنا لفظة الضرب لفظة القتل. لماذا؟ للضرب الشديد. صحيح. شبهنا الضرب الشديد لماذا؟ بالقتل. فأصبح التشبيه بين المصادر بين ضرب وبين قتل. ثم استعرنا أو عفل ثم أخذنا من القتل مقتل وأخذنا من الضرب مضرب. المهم مقتل التشبيه لم يحصل فيه وإنما حصل في مصدره في القتل. فالتشبيه إذا حصل في المصدر قالوا هذا استعارة تبعية، لأن التشبيه الذي حصل فيها هو تشبيه تابع للتشبيه الأصلي. يقول فإذا قلنا هذا ونحن نشير إلى مكان، هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه فلان ضربا شديدا، وهذا مقتل فلان قلنا لقبره، ما نقصد بمقتل فلان عن هذا قبر فلان. فإن المعنى إذا لاحظنا أصل الاستعارة يقول على تشبيه الضار بالقتل، وقتل هذا المصدران، نعم، وتشبيه الموت بالرطال أيضا المصادر. فإذا التشبيه حصل في المصادر، والألفاظ المستعملة ليست ألفاظ مصادر، هذا مقتل فلان، هذا مرقد فلان، مقتل ومرقد مو مصادر. نعم، يقول وأن الاستعارة في المصدر، الاستعارة يعني الأصلية، الشيء اللي استعرنا لفظة قتل، لماذا؟ للضرب الشديد. ثم اشتقنا من قتل أصلا، فإذا الاستعارة الأصلية حصلت في المصادر، لأن الاستعارة تحصل في ما حصل في التشبيه. يقول وأن الاستعارة في المصدر لا في نفس المكان، لا في نفس المكان، ثم بعد ذلك حصل اشتقاق. يقول بل التحقيق، هذا بل الترقي يقول، يعني ترقي البيان نفس المعنى لكن بصورة محققة، يعني مو انه ما نقدم خطأ. يقول بل التحقيق ان الاستعارة بالافعال وجميع المشتقات مفاعل مفعول مشبه التي يكون القصد بها الى المعاني القائمة بالذوات، الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها، القصد بالفعل أو القصد باسم فاعل أو كذا، إذا المعاني التي تحصل وتوجد بالذوات القائمة بالذوات، الاستعارة فيها تكون تبعية. ليش؟ لأن المصدر لحظة كلمة خلينا بنبدا كثير، هذا مقتل فلان وهذا مقتل فلان، مقتل ومرقد، مقتل ومرقد، افرض انها مشتقات. المقتل والمرقد التشبيه بينهما هل الى نفسهما، هل المقصود اننا نشبه المقتل يعني مكان القاتل بمكان الضارب الشديد بمكان القاتل، هل التشبيه مقصود بهذا او مقصود تشبيه الضارب الشديد بالقاتل؟ عبارة أوضح، هل نحن نريد أن نشبه ذات بذات، لأن المقتل هو مكان، المكان ذات بذات وهي المضرب مثلا أو مكان صار، أو نريد أن نشبه معنى قائم بالذات وهو ماذا؟ وهو الضرب الشديد. بماذا بالفعل نريد نشبه؟ ماذا بماذا؟ المعاني القائمة بالذات. إذن هذا اللفظ الذي قصد في تشبيه معنى قائم بالذات، هذا اللفظ يكون استعارة فيه استعارة تبعية. لاحظوا العبارة، يقول بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها، قيدها جميع المشتقات التي يكون القصد بها إلى المعاني مو إلى نفسها، إلى المعاني القائمة بالذات تبعية، لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات، المصدر مثل الضرب القتل الدال على المعنى وهو القتل القائم بالذات، القتل يحصل بالذات مو يحصل بنفسه، هو المقصود الأهم، هو المقصود الأهم الذي ينبغي أن نعتبر فيه التشبيه الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه. واضح؟ أما نشبه المكان بمكان مو مهم جدا، مهم أن نشبه المعنى الذي يكون بهذا المكان. إذا في المعنى يقول وإلا يقول لو كان هذا بالجن، يقول لو كان المقصود، لو كان المقصود بأننا نشبه المضرب يعني مكان الضرب بمكان القاتل، لكن هذا المقصود لجئنا بماذا؟ بنفس الألفاظ. شنو ما بنفس الألفاظ؟ قلنا هذا مقتل فلان، هذا مقتل فلان، مقتل فلان. شنو معنى مقتل فلان؟ إذا سمينا، إذا جعلنا مقتل اسم مكان، مقتل فلان يعني مكان، مكان قتل فلان، ها؟ يعني استعرناه لمكان الذي ضرب فيه فلان ضرب شديد، هذا المكان الذي ضرب فيه فلان ضرب شديد مقتل فلان، نستعير مقتل من المكان الذي ضرب فيه فلان ضرب شديد. هذا المكان الذي ضرب فيه فلان ضرب شديد له اسم، تعريف له اسم. طبيعة الحال هو اسم، مثل نسميه مثلا نسميه مثلا مثلا الناقصة، مثلا الناقصة، الناقصة اسم لهذا المكان، كل مكان كلها اسم. على اسم العلم، العلم كله فقط يختص بالأشخاص، أشخاص والأماكن وكذا. إذن كل مكان لها اسم. إذا كنا نحن نعتبر التشبيه في بين الذوات وليس بين المعاني القائمة بالذوات، إذن لماذا لم نذكر نفس الأسماء الخاصة لتلك الأماكن؟ لماذا جئنا بلفظة مقتل؟ لفظة مقتل يدل على أننا نريد ماذا؟ يريد أن التشبيه قد حصل بين القاتل وبين الضار، وإلا لو لم نجد هذا لجئنا بلفظة الناصفة مثلا، ناصفة وهو اسم لهذا المكان الذي ضرب فيه بيت ضار شديد. فعدم ذكر الأسماء الخاصة لذلك المكان يدل على أننا لا نريد التشبيه أن يكون بين الأماكن، وإنما بين المعاني القائمة بتلك الأماكن. لاحظوا الإضافة، يقول لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم والجدير بأن يعتبر فيه التشبيه، وإلا يعني لو لم يكن هو الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه بل التشبيه معتبر بين الأماكن لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات، الألفاظ الدالة على نفس الأماكن دون ما يقوم بها من الصفات، دون لفظ المصدر، دون بيان الحدث. واضح؟ يعني لو أردنا أن نبين أن التشبيه حصل بين الأماكن لجئنا وقلنا الناصفة تشبه مثل تلك البقعة، نأتي لها باسم لجئنا، وإلا لذكرة الألفاظ الدالة أو قل بعبارة أوضح لذكرة الأعلام، أعلام تلك الأماكن، الألفاظ الدالة على نفس الذوات، الذوات عن الأماكن وغيرها دون ما يقوم بها من الصفات، دون تعرض للصفة. بينما عندما قلنا مقتل تعرضنا إلى الصفة، وهو ماذا؟ وهو القرآن، إلى الحدث عنه، إلى الأمر القائم بالذات. فإذا واضحة أو لا؟ فالتشبيه في الأولين تشبيه في الفعل وما يشتق من الفعل لمعنى المصدر، يعني نحن نشبه المصدر بالمصدر ثم نشتق من المصدر الفعل أو ما يشتق منه. والتشبيه في الثالث يعني في الحال لمتعلق معناه، متعلق معنى يعني المصدر غير الحرف ليس له مصدر، وإنما لما تعلق به معنى الحرف. طبعا عندما أقول الماء في الفعل، هذا مثال خارجي طبعا، أريد أبين معنى فيه. الماء في الكهف معنى فيه ما هو؟ ظرفية. لكن ظرفية عندنا قسمان، الظرفية العامة المطلقة التي هي اسم، ها، والظرفية الخاصة. في هنا الماء في الكهف ظرفية خاصة، يعني ظرفية الكأس الماء أو ظرفية المطلقة. ظاهرا أن الماء في الكأس ظرفية خاصة، فهي ظرفية الكأس بالماء. يقول ظرفية الكأس بالماء تتعلق بشيئين أو لا تتعلق؟ إذا لا تتعلق بالظرفية العامة. يقول إذن التشبيه يحصل في الظرفية العامة، يحصل فيما يتعلق به معنى الحار. نشبه مثلا تلك الظرفية العامة بشيء، ثم نشتق منها ظرفية خاصة أو هذا الحرف الذي يدل على هذا المعنى في هذا المورد الخاص. يقول والتشبيه في الحرف المتعلق معناه، ما معنى متعلق المعنى؟ أي ما تعلق به معنى الحرف. هذا العبارة ما تعلق به معنى الحرف اختلفوا فيه. قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معاني الحروف، يعني ما تعلقت بها معاني الحروف، ما يعبر بتلك المعاني عن الحروف. عند تفسير معانيها، عندما تريد أن تفسر معنى الحرف ماذا تقول معناه؟ مثل سيد تضبط بأن معناه ظرفية. إذن الظرفية هو ماذا؟ هو متعلق معنى الحرف. هذا قول سكان. خذ مثال مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض، صحيح او التعليق. فهذه يعني الظرفيات الغرض ابتداء الغاية ليست معاني الحروف، ليست معاني الحروف. وإلا بس هاي الظرفية العامة، ابتداء الغاية المطلقة العامة، وكذا الغرض او التعليق. وإلا يعني لو كانت هذه معاني الحروف لما كانت في حرف، وإنما أصبحت اسم، وإلا لما كانت الحروف حروفا بل كانت أسماء، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، صحيح؟ وهذا المعنى الظرفية ظرفية اسم لقبت فيه إذا قلنا معناها الظرفية. إذا نقول أن في اسم لأن معناه ماذا؟ معناه يدل على معنى مستقل بنفسه غير مرتبط بأحد الأزمنة الثلاث، صحيح؟ نقول فيه إذا قلنا أن معناه ظرفية، إذا تدل على معنى مستقل بنفسه يعني لا يحتاج في فهمه وفي تطوره إلى شيء آخر، وكذلك لا يرتبط بأحد الأزمنة الثلاث، إذا هو اسم. يقول لأن الإثنية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى. إذن الظرفية التعليل ابتداء الغاية ما هي؟ يقول وإنما هي متعلقات لمعانيها، بعبارة أوضح وهذا المطلب دقيق شوي. أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام، ترجع تلك الحرية التي أفادتها الحروف. شوش ذهن بقوله تلك، ترجع تلك يعني مو العامة، لا ترجع تلك المعاني التي أفادتها الحروف إلى هذه المعاني، مثل إلى الظرفية العامة، إلى ابتداء الغاية، إلى التعليم، بنوع استلزام لا مطابقة. استلزام شنو معنى؟ لا مطابقة يعني إذا وجد الخاص، وجود الخاص يستلزم وجود العام أو ما يستلزم، وجود العام يستلزم وجود الخاص، إذا وجد الحيوان يستلزم وجود الإنسان، لكن إذا وجد الإنسان يستلزم وجود أحسن. فإذا دلت هذه الحروف على معاني، هذه المعاني تستلزم تلك، يعني إذا وجد الخاص وبلا أشكال، إذا وجد الظرفية الخاصة الظرفية العامة موجودة. يقول ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام لا بنوع لا مطابقة، لأن هذه تطابق تلك، وإلا كانت الحروف أسماء. خذ مثال عندنا، نعم. فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف، ماذا قال المصنف؟ قال وكالحرف وفي الثالث لمتعلق معناه متعلق المعنى ثم يمثل كالمجرور في قولنا زيد في نعمة، هي استعارة زيد في نعمة. أين المجرور في قولنا زيد في نعمة؟ نعمة صحيح؟ نعمة هل هو متعلق معنى الحال؟ هذا الذي يقصد المصنف. وفي الثالث أي الحرف التشبيه قائم بمتعلق المعنى كالمجرور في قولنا زيد في نعمة. يقول فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد في نعمة ويقصد بالمجرور كلمة نعمة، هذا القول ليس بصحيح. راح يتبقى ليس بصحيح. وإذا كان نرجع إلى أن التشبيه في الأولين الفعل وما يتعلق وما يشتق منه بمعنى المصدر، وفي الحرف لمتعلق معنى. نرجع إلى الفعل وما يشتق منه. يقول وإذا كان التشبيه بمعنى المصدر بالنسبة للفعل وما يشتق منه ولمتعلق معنى الحرف بالنسبة للحرف، فيقدر التشبيه في نطقة الحال وفي الحال ناطقة بكذا. هذا المثالان في الاستعارة، نطقة الحال ونحن نعلم بأن الحال لا تصدق، الحال ناطقة بكذا. نجد عندنا في المثال المثال أول عندنا فعل نطقت، المثال الثاني عندنا ناطقة استفراح، وقلنا أن التشبيه في هذين لمعنى مصدر. يقول فيقدر التشبيه في نطقة الحال والحال ناطقة بكذا للدلالة بالنطق، شبه الدلالة بالنطق، ثم نضارب في عملية التشبيه إلى أن يكون الدلالة في جنس النطق، ونشتق للدلالة لفظ عقل، ونستعير للدلالة لفظ النطق، ثم نشتق من النطق نطقة أو ناطقة. يقول للدلالة التشبيه للدلالة بالنطق، أي يجعل دلالة الحال مشبها ونطق الناطق مشبها به. ما هو الشبه بين الدلالة والنطق؟ واضح، الدلالة والنطق يشتركان في ماذا؟ في إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن. الدلالة توضح المعنى وتوصله إلى ذهنك، والنطق يوضح المعنى ويوصله إلى ذهنك. ثم يستعار، لاحظوا كيف وصلنا إلى الاستعارة الرعية، ثم يستعار للدلالة يعني لمعنى الدلالة لفظ النطق. فإذا استعار حصلت ماذا؟ بالمصدر النطق. ثم يشتق من النطق المستعار، يشتق منه الفعل نطقا والصفة ناطقة، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل والصفة تبعية. واضح الآن الأصلية كيف التبعية؟ يقول وإن أطلق النطق على الدلالة، لكن يمكن أن نقول نطقة الحال، أنا ما أريد أن أسوي استعارة، نطقة الحال قد لا تكون استعارة. يقول وإن أطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه، لا باعتبار أن يشبه الدلالة بالنطق حتى تكون استعارة، أريد أن أغير العلاقة بين معنى النطق ومعنى الدلالة. يقول هذا باعتبار التشبيه، بل باعتبار أن الدلالة لازمة له من بعض إطلاق الملزوم وإرادة اللام، إطلاق الملزوم يعني إذ أطلق النطق وإذا نطقت فلازمها لازم النطق الدلالة، دلالة على المعنى صحيح؟ تصور الدلالة، وهذا يصير انتقال من الملزوم إلى اللازم، بل اعتبار أن الدلالة لازمة له يكون مجازا مرسلا، يعني أطلقنا الملزوم يعني وانتقلنا جئنا بلفظ الملزوم وأردنا به اللازم، مو انتقال لفظ كناية مو انتقال، وإنما أطلقنا لفظ الملزوم على اللازم صحيح؟ أطلقنا لفظ الملزوم وهو النص وأردنا اللازم، بل يكون مجازا مرسلا. وقد عرفت انه لا امتناع في ان يكون اللفظ الواحد بالنسبه الى المعنى الواحد استعاره ومجاز مرسل باعتبار العلاقتين، وهذا استدل في في لفظة المرسل في لفظة مرسل الناقص وفي لفظة لفظة ثانية أيضا في لفظة المرسل في الناقص وفي لفظة المشفر أيضا. نعم يقول وقد عرفت أنه لم تنعطي يكون اللفظ واحد لفظ واحد تستطيع أن تجعله مستعار تستطيع أن تجعله مجال مرسل باعتبار العلاقتين ويقدر التشبيه. نرجع إلى الحرف نرجع إلى الحرف نرجع إلى الحرف طبعا هذا المباحث الدقيقة شوية. يقول يقدر التشبيه في لام التعليل حرف اللام اللام لفظ اللام مستعار لفظ لام لفظ الحرف استعرناها استعرناها لمعنى التشبيه يحصل في أي شيء. يقول الآية أولا نحو قوله تعالى فالتقطه أي تلتقط موسى آل فرعون لماذا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام في ليكون اللام في ليكون هذه استعارة ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام في ليكون علمنا النحويون الناس في في باب النحو في كتب النحو قالوا ان اللام لام عاقبة. وما معنى لام العاقبة؟ ها يعني انها دخلت على عاقبة الشيء نهاية الشيء نتيجة الشيء صحيح. يقول لان الغرض الاصلي من الالتقاط يعني التقطه آل فرعون لا ليكون لهم عدوا وحزنا واضح وانما ليتخذوه ولدا وليكون لهم قوة نعيرا صحيح. لكن عاقبة فعلهم هذا أنه أصبح لهم عدوا وحزنا. إذن اللام تغيرت من معناها الأصلي معناها التعليل معناها التعليل يعني ما بعدها يكون مسبب عما قبلها لكن هنا لم تأتى بها أو لم نأتي بها لهذا المعنى وإنما استعرناها لمعنى آخر صحيح معنى العاقبة. إذن لفظة اللام لفظة مستعار لكن التشبيه ضمن الاستعارة مبنى على التشبيه. التشبيه بين ماذا وماذا؟ بين اللام هي لام واحدة بين أي شيء. يقول التشبيه حصل بين بين المعنى الذي كانت اللام في الأصل له ويعلمه بالمعنى الجديد الذي نقلنا واستعارنا اللام له. لاحظ العبارة يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التشبيه يقدر التشبيه للعداوة أي يقدر التشبيه للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته أي بعلة الالتقاط بعلة الالتقاط أو بما وضعت اللام من أجله اللام وضعت التعبير فما هو العلة الحقيقية الأصلية للالتقاط فبشبه العداوة والحزن بالعلة الأصلية يعني قول عبارة أوضح نشبه العلة الغائية بالعلة الأصلية العلة الغائية بالعلة الأصلية. المهم ثم يقول التشبيه للعداوة والحزن أي يقدر التشبيه للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط التي أي بعلة الالتقاط الغائية غائية يعني التي ترجوها وجعلوها غاية للالتقاط كالمحبة والتبني المحبة والتبني يعني أن يتخذوه ولد. ما هو وجه الشبه بين الحزن والعداوة وبين المحبة والتبني وجه الشبه ما يكون في الترتب على الالتقاط والحصول بعد العداوة والحزن شيء ترتب على الالتقاط وحصل بعده كما أن المحبة والتبني شيء ترتب على الالتقاط وحصل بعده. ثم استعمل في العداوة والحزن اللفظ الذي كان من حقه أن يستعمل في العلة الغائية صحيح في العلة الأصلية فتكون الاستعارة في اللام فيها يعني في اللام فيما كان حقه أن يستعمل العلم الغاية تبعا للاستعارة المجرور يعني بعبارة أوضح هكذا شبهنا العداوة بالحزن، العداوة للحزن بالمحبة والسبب، ثم بالغنا في عملية التشبيه إلى أن أدخلنا العداوة والحزن في جنس المحبة والتبني، ثم استعرنا للعداوة والحزن لفظة المحبة والتبني. وعندما استعرنا أدخلنا على العداوة والحزن ماذا؟ الشيء الذي كنا ندخله على المحبة والتبني وغير ذلك.
يقول ستكون الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور، لكن هذا القول هو ليس متفقا عليه، وهذا الكلام معقول من كلام صاحب الكشاف
الزمخشري
ومبني، لكن هذا القول مبني على أن متعلق معنى اللام هو المجرور،
متعلق معنى اللام هو ماذا؟
هو المجرور،
يعني ماذا؟ ليكون.
المهم هذا الكلام مأخوذ على أن متعلق معنى اللام هو المجرور،
على ما يذهب إليه المصنف. المجرور ما هو؟ يكون لهم عدوا وحزنا عن كون العداوة والحزن،
لكن لا قد يقول ليس متعلق معنى اللام هو المجرور، لكن هو للمستقيمين على مذهب المصنف. كيف على مذهب المصنف؟
المصنف يقول المجرور،
يقول غير مستقيم في مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة.
الاستعارة المصرحة ما هو؟ مذهب المصنف يقول رأيت أسدا يرمي، استعارة مصرحة يعني تصريحية، يعني ماذا؟
يعني صرحنا بلفظ مشبه به،
تعال معنا إلى ليكون لهم عدوا وحزنا.
إذا قلنا ليكون لهم عدوا وحزنا هذه استعارة تصريحية، لا بد أن يصرح فيه بلفظ مشبه
به المستعار منه، بينما المصرح به هو لفظ مشبه العداوة. واضح كيف؟ لا يستقيم من هذا الجهة.
يقول في الاستعارة المصرحة، لأن المتروك في الاستعارة المصرحة يجب أن يكون هو لفظ مشبه، هو المشبه سواء كانت استعارة أصلية أو
تبعية. واضح.
بينما نجد أن المتروك هو لفظ مشبه به، وعلى هذا الطريق المشبه يعني العداوة والحزن مذكورا
لا متروك. إذا ما هو تحقيق المشفي والمطمئن للقلوب أيها الكتباني؟
يقول بل تحقيق السعارة التبعية هاهنا هو أنه شبه ترتب العداوة والحزن.
لاحظوا المشبه يختلف عن ذلك، هناك المشبه عداوة وحزن، المشبه به محبة وتبني، هنا المشبه ترتب
المشبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بشبهه بماذا؟ بترتب علته أو علته الغائية، يعني ترتب المحبة والتبني عليه أي على الالتقاط، ثم استعملت المشبه
وطبعا طور مقدماته شبه ترتب العداوة والحزن بترتب المحبة والتبني، ثم بعد ما في عملية التشبيه في المدخل ترتب العداوة والحزن في ترتب المحبة والتبني، أصبح ترتب المحبة والتبني له فردان، فرد معروف وهو ترتب المحبة والتبني، وفرد غير معروف وهو ترتب العداوة والحزن على الانتقاض. صحيح. ثم استعرنا لترتب
العداوة والحزن ما يستعمل في ترتب المحبة والتبني وهو اللام، ثم استعملت المشبه أي ترتب العداوة والحزن اللام الموضوع للمشبه به، أعني ترتب الالتقاط الغائية عليه أي على الالتقاط، فجرت الاستعارة أولا في العلية وفي الغاضية،
معنى التفسير عن غربية يعني العلة للانتقاط الغائية بحد التبني أو ترتب المحبة والتبني، أو الغرض من الانتقاط العلة الغربية معنى واحد،
فجرت الاستعارة أولا في العلية والغربية،
وليس في العلية والغربية، حتى يريد إليه أن الاستعارة جرت في متعلق معنى اللام. نقول اللام يدل على معنى التعليل والغرض مثل كيف. فالتشبيه الأصلي جرى في العلمية والغرضية. جرت العداوة والحزن حيث أنه علة بالعلة الأصلية وهو ترتب المحبة والتعلم في أنهما ترتبهما على الاتفاق. ثم حصل تشبيه في هذه في العلية والغربية. ثم فجرت الاستعارة أولا في العلية والغربية وبتبعيتها أكم وتبعيتها في اللام يعني ثانيا يعني وجرت الاستعارة ثانيا في اللام. واضح؟ فإذا الاستعارة في اللام استعارة تبعية لأن التشبيه ليس في اللام. احنا تعلمنا بأن الفرق بين الاستعارة الأصلية والتبعية أن اللفظ المستعار إذا كان التشبيه حاصل فيه أصلي ولا تبعية وتبعيتها في اللام كما مر في نطقة الحال. فصار حكم اللام حكم الأسد حكم لفظ اللام حكم لفظ الأسد حيث استعيرت لفظة اللام لما يشبه العلية. استعيرت في ترتب العداوة والحزن ترتب العداوة والحزن ليس هو العلية للاتفاق وإنما هو شيء يشبه هذا يشبه العلية كلفظة الأسد استعيرت لي الذي يشبه الحيوان المفترس وصار متعلق معنى اللام والعلية والغرضية ليس جرور كما قال المصنف. واضح؟ أنا ما ذكره المصنف سهوان أو عندك سهوان بسهوان يعني هو نفس المصنف قال والتشبيه الثالث المتعلق معنى الحرف ولا يمكن يقصد متعلق معنى الحرف مجرور. اللهم إلا نوجه كلام المصنف المجرور الأصلي متعلق معنى الحرف المجرور الأصلي يعني هكذا ليكون لهم عدوا وحزنا كون العداوة والحزن كون العداوة والحزن مو بمعنى العداوة والحزن لا ترتب العداوة والحزن فهذا هو المجهول ترتب العداوة والحزن شبهناه بترتب المحبة والتبني. يقول على ما ذكره المصنف سهون وفي هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشرح يعني في كتاب المطورات فليطالق بأن استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.